مسجد الحسين
دبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المبحث التاسع من مباحث الإيمان بالرسل، وهو المبحث عن حقيقة حياة الأنبياء. دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله تبارك وتعالى حيا، على ما سيأتي بيانه. من الأدلة على موت الأنبياء قول الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الموت الفاعل، يبقى مات يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يبقى هلك يوسف. وقال الله تبارك وتعالى عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الأدلة على موت الأنبياء متوافرة في القرآن. قال بعض المفسرين: نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليهم أنفسهم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه سيموت صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة: كل نفس ذائقة الموت. فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء، وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر، إلا ما أخبر الله به عز وجل عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من رفعه إليه. قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فدلت الآية على رفع الله تبارك وتعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء، وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في قول الله تبارك وتعالى إني متوفيك، فقد جاء في تفسير الآية أن توفيه هو رفعه إليه. وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن متوفيك هنا بمعنى النوم، مش الوفاة منها صغرى ومنها كبرى. ودل على ذلك الدليل قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، مش كده؟ فإذا يبقى إيه؟ ولما تستيقظ من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فين أماتنا دي بقى؟ فهنا متوفيك، قالوا الوفاة هنا المقصود بها النوم كقوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس. إذن قولهم إني متوفيك ورافعك إلي تقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء، لم يمت. وهذا عكس وضد عقيدة النصارى في الصلب والفداء. عقيدة النصارى ايه؟ عقيدة النصارى ان الله صلب ابنه، على اعتبار انهم يقولون ان المسيح ابن الله، او ان الله تبارك وتعالى، على من يقول بان لعيسى طبيعة يسمونها الطبيعة اللاهوتية. النصارى بتعتقد ان عيسى عليه السلام فيه طبيعة ناسوتية. الناسوتي اي بتعبيرهم هم يعني اي البشري، واللاهوتي اي الالهي، ان كان في عنصر بشري وعنصر الهي، تمام كده، وان ربنا اراد ان يخلص، دي عقيدة الخلاص والفداء عندهم، اراد ان يخلص الناس من ذنوبهم جميعا فصلب ابنه، ده المعتقد، وفدى بابنه الناس جميعا. شكلها حلو، الناس كلها خطاياهم خلاص وكلها اتمحت بصلب المسيح طبعا، وما صلبوه كما قال الله تبارك وتعالى لكن شبه لهم، ولم يكن المصلوب هو عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه. هذا معتقدنا، عقيدتنا التي تخالف عقيدة النصارى جذريا في هذه المسألة. من الردود الطريفة في مسألة الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية دي، بيقولوا طيب هنسأل سؤال، الطبيعة اللاهوتية يعني عيسى عليه السلام كان فيه حاجة من الإله صح؟ طب الإله عليم ولا مش عليم؟ طب قدير ولا مش قدير؟ حكيم ولا مش حكيم؟ حلو قوي، يبقى هو في حتة اعتقدها كده يعني، خلينا تنزلا، هو نصه بشري ونصه إلهي. النص الإلهي ده بيعرف كل حاجة وبيحكم كل حاجة، قادر على كل شيء، ما هو إله، حلو قوي. والقسم البشري ده بشري، يعتريه النسيان ويعتريه النقص زي سائر البشر. طيب الاثنين علاقتهم ببعض ايه؟ هو عشان تفهم لما يعني يعتقدوا اعتقاد لا يتماشى مع العقل الصريح، الاثنين علاقتهم ببعض ايه؟ الناسوتي واللاهوتي، الاثنين مع بعض جيران يا اخي، الاثنين جيران، حلو قوي. يبقى هل كان يعلم القسم اللاهوتي بما سيحدث للقسم الناسوتي؟ كان يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف. طب ولماذا لم يخبره حتى يخلصه من الصلب؟ ما قالوش ليه؟ طيب مش هو يعرف كل حاجة؟ طب لو انا عارف دلوقتي ان انا دلوقتي هيخش لي مرض، انا دلوقتي حالا اسيب نفسي ولا الحق اخد الدواء؟ لو انا عارف دلوقتي ان في، انا عارف كل حاجة، ان في حد دلوقتي هيخش بلطجي هيقتل كل اللي في الجامعة، افر ولا اقعد ساكت؟ طب هو عارف دلوقتي انه هيتصلب يسكت؟ قالوا فاذا القسم اللاهوتي خان القسم الناسوتي. ايه؟ طب وهو استنى بقى، ولما اللي اتصلب انهي؟ الناسوتي، وما يقدرش يقول ان اللاهوتي، الناسوتي. طب واللي اتصلب الناسوتي واللاهوتي راح فين؟ رجع الى السماء يعني رفع ولا كان فين؟ ما هي عقيدة فيها ما فيها من الدخن الشديد الذي لا يتماشى حتى مع العقل. هو واحد زائد واحد زائد واحد تساوي ثلاثة، ايه الاقانيم الثلاثة دي بقى؟ يعني الاب والابن والروح القدس، ازاي بقى الاقانيم الثلاثة هو حاجة واحدة؟ هو واحد ولا ثلاثة؟ هو الثلاثة واحد، ازاي تبقى الثلاثة واحد؟ واحد زائد واحد زائد واحد تساوي ثلاثة، لاهوتي وناسوتي يبقى اثنين، خليته واحد ليه؟ وهو يا ده يا ده، صح كده؟ فهو طبعا هذه من يعني خرافات وأباطيل هذه العقيدة في الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى حكم بكفر من يقول بذلك، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طب هو كده مش في اثنين؟ ايوه، مع النصارى انقسموا الى ثلاثة اقسام كبرى وفي طوائف اخر ومن الاخرى. الطوائف الثلاثة الكبرى اللي هي ليه؟ الارثوذكس والكاثوليك والبروستانت. اكبرهم الطائفتين اللي هي طائفة الكاثوليك اللي بندكت ده يبقى هو رأسهم، والارثوذكس الشرقيين اللي على رأسهم تودروس دلوقتي، هذا في معتقدهم. الأرثوذكس يقولون ماذا؟ وقروا الحاجات دي أصلها عقيدة، ما ينفعش يعني الكلام ده لا يذكر في بأي حال من الأحوال، لكن لمرة الألف أحسن. أول ما نتكلم في الكلام ده إيه، هتتكلم في النصارى إحنا واقصين فتن؟ يا عم ما فيش فتن، ربنا بيقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن العقيدة يعني هو في كنيسته مش هيروح يدرس لهم عقيدة الصلب ويذكر لهم إن محمد ده مخرف لازم يبقى كده وإلا يبقوا كفر، إن جه نبي بعديهم ولا يؤمنون به، هم لا يؤمنون به، لو آمنوا به بخلصنا. فهو دي ألف بيه، دي عقيدة. العقيدة شيء والسلوكيات شيء، لما تشوفهم تعاملهم بالبر والقسط، دي معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وعلمنا كده وديننا بيقول لنا كده. لكن العقيدة لازم تبقى فاهمها وتفهم ايه الخطر في عقيدة الآخر وتنقض عقيدة الآخر. ابن القيم يذكر في كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، اقروا الكتب دي، يذكر كلاما بشعا في معتقد الأرثوذكس، يقول أن معتقدهم أن الله، والكلام ده مش ابن القيم، أنا عندي استعداد أجيب لكم كليبات دلوقتي على اليوتيوب لقساوسة معاصرين بيقولوا نفس الكلام، أن الله دخل في فرج السيدة مريم فمكث فيها مش عارف يوم وليلة ولا قد ايه ولا قد قد ايه ولا قعد بقى فترة المخاض قد ايه كلها ولا كذا، وخرج المسيح ابن مريم. الله دخل في فرج امرأة ويخرج بعد ذلك عيسى ابن مريم، هذا معتقدهم. ايه امال يعني ايه الكلام ده؟ قلت بقى امال هي ام الاله ليه؟ والعذراء والنور والبتاع وبتطلع لها ومش عارف ايه وشوية الخزعبلات اللي بيعملوها دي، ما هو كده ده معتقدهم. احنا من لازم ما نتكلمش انه ايه يعني خلاص اللي تشوفه بقى تعمل فيه كده، ده معتقده، دي عقيدته، ده اللي بيدين به هو يعتقد ذلك. فما رأيكم؟ ده ما فضلكم؟ هذا معتقدهم. اما معتقد الكاثوليك فبالاقانيم الثلاثة، لا بيقولوا بقى الاب والابن والروح القدس على معنى ثالث، دول بيعتبروها يعني اختلافهم في حقيقة المسيح، هل هو الله ام هو ابن الاله، الاب والابن والروح القدس، ولا هو المسيح ابن مريم هو الله هو الاله، هنا الاختلاف ما بينهم في حقيقة المسيح. ومن هنا تكفر الكنائس بعضها بعضا في وقت من الأوقات، لما يوحنا الثاني ده جه هنا رفض شنودة طبعا أن يلقاه، يعني معتقدهم عكس بعض، فدي مش المسائل التي يعني تتوارى، ومعتقد الإنجليين مختلف عنهم عندهم ذلك، وهم لما بيجي يتكلموا بيقول لك طب ما انتوا عندكم شيعة وعندكم سنة، يعني بس هم برخرين عندهم اختلافات حتى في أصول الاعتقاد، هذه المفترض أهل السنة في الأصول ما بيختلفوش، في الأصول الأساسية ما بيختلفوش، إنما بقى تختلف في المسألة الفقهية، دي مسائل الرحبة، حتى المسائل اللي فيها اختلافات يعني كذا، تقول لي بقى الأغاني حلال وحرام وتقول لي مش عارف البتاع، الكلام ده كله كلام إيه، كلام طويل عريض، لكن مش في عقيدة، موضوع تاني. ما تجيش تقول لي إنه النبي محمد مش خاتم الأنبياء والمرسلين، ما فيش كده، لا كلنا متفقين على أنه أشهد أن لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا إله معبود إلا الله تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى وصفات العلى، كلنا متفقين على أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله عز وجل على فترة من الرسل وختم به رسالاته وأنبياءه وأيده بالمعجزة الباقية الباهرة معجزة القرآن، كلنا متفقين على هذه المعاني ما بنختلفش فيها. حتى الشيعة اللي بيتقال عليهم مش غلاة الشيعة، اللي ما عندهمش غلو، ما يتقالش عليهم غلو، كان مشايخنا في الأزهر يقولوا لا تسمي من قال أن عليا إلها شيعيا، ده كافر، يعني ما فيهاش كلام، واحد بيقول علي إله يبقى كافر على طول خلصت، واحد بيقول علي نبي زيه بالسلامة اللي احنا لسه بنقول دلوقتي اجماع على انه خاتم الانبياء والمرسلين، فده كافر، ده مش شيعي. انما واحد شيعي بيرى اشياء تانية بقى، بيرى ان علي هو الافضل وانه كان الاولى بالخلافة، زي الشيعة الزيدية، الزيدية دول موجودين في اليمن لغاية دلوقتي، بيقولوا يجوز ان يتولى امرة المؤمنين المفضول في وجود الفاضل، فهم بيعتبروا ابو بكر وعمر مفضولين وان علي هو الفاضل، ودي خفيفة يعني. طبعا أبو بكر عمر هو الأفضل، بس يعني هو بيقول إن أبو بكر عمر أقل، دي مش هي اللي هتبقى فيها المشكلة، لأنه ما بيسبش الصحابة وما بيعملش زي الشيعة الاثنى عشرية الموجودين لغاية دلوقتي اللي بيقولوا إن أبو بكر عمر الجبت والطاغوت، واللي بيعتبروا إنه من القربات إلى الله تبارك وتعالى لعنهما، وإن سب عائشة من القربات، اللهم لعنهما، أعوذ بالله لعن كل من يلعنهم، لكن هم يقولون كذلك، اللهم لعنهما صنمي الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فده لا، ده موضوع تاني. فقصة بقى القول في مسائل الإيمان والكفر بالنسبة للشيعة يجي لنا كلامها لما نتكلم على موضوع الإيمان والكفر وضوابطه. لكن بعض أهل العلم يقولون أن علماءهم ممن يعرفون الحق هؤلاء لا يعذرون، أما عوامهم ممن يختلط عليه الأمر فالأمر فيه تفصيل عند أهل العلم في هذه المسألة. الشاهد يبقى اللي بيقول كده ده مش حاجة تانية، موضوع شيعة والسنة ده موضوع تاني، إنما احنا عندنا في طوائف النصارى موضوع تاني خالص، في أصول الاعتقاد أشياء تانية. اللي بيقولوا من الشيعة إنه جبريل عليه السلام أخطأ الرسالة فنزل في محمد، ده بالسلامة الآخر يحصلوا يعني، ايه اللي سيدنا جبريل مش عارف ياخد باله فدخل على النبي وسب عليه وكلام فاضي، ده كده بالسلامة الآخر يعني. إنما الناس التي تعتقد، وده عوام الشيعة على فكرة عشان نبقى منصفين، هم يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلافنا معهم حيأتي دلوقتي في مبحث الولاية، هل النبوة أعلى من الولاية أم الولاية أعلى من النبوة؟ النبوة أعلى من الولاية، إيه الفرق بينهم هنقوله دلوقتي. خلينا بس نقرر هذه القضية العقدية المهمة. سيدنا عيسى حي يرزق في السماء، لم يمت، وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة وليس الآن، فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لأنه في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام، متى ينزل؟ ينزل بعد ظهور المهدي. ومتى يظهر المهدي؟ لما يظهر المسيح الدجال. ومن الذي سيقتل المسيح الدجال؟ عيسى عليه السلام. وعندما سيراه المسيح الدجال سيفر ويذوب كما يذوب الماء في الماء، يذوب الملح في الماء، يذوب من أمامه، ويسبقه عيسى عليه السلام، أو يعني يستدركه عيسى عليه السلام ويقتله، هذا معتقدنا. وسينزل عيسى وسيجد الناس يتمون بإمامة المهدي، والمهدي ذلك رجل صالح يصلحه الله في ليلة، وقيل حكمه في الأرض 40 سنة، وقيل غير ذلك، أنه سيحكمها فتمتلئ عدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما، سيكون ذلك من أوائل أشراط الساعة الكبرى، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث الإيمان باليوم الآخر. الموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. يضع الجزية يعني يضع، يرفع خلاص أحكام الجزية، ليه؟ خلاص لا حكم عليهم بعد ذلك بالجزية. أحكام الجزية برضو عشان نضبطها، أحكام الجزية بعض أهل العلم يقولون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أن هذا خبر وليس إنشاء. مش فاهمين حاجة، فاهمين ولا مش فاهمين؟ لو مش فاهمين هتعملوا ايه؟ خلاص يبقى تصلوا على طول، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم في كونهم يعطوا الجزية اللي هي في مقابل ألا يكونوا في جيش المسلمين أو في جيش البلد، لأن البلد من الفروض عليها حمايتهم وحماية ديار عبادتهم كنائسهم. ولو دخل مثلا جت دولة من الدول الغربية ليكن مثلا حدثت فتنة كبيرة ما بين الكاثوليك وما بين الأرثوذكس مثلا، فالجماعة بتوع أوروبا قالوا لنا ملكوش دعوة بيهم انتوا، احنا مش عايزين منكم حاجة، بس احنا هنخش نخلص عليهم وانتوا ابعدوا عن الموضوع. حلو كده، دخلوا قالوا احنا هنخش سيبولنا الجماعة الموجودين دول هم فين؟ في الحتة دي وفي الحتة دي والحتة دي والحتة دي. مش هي دي أماكن تمركز النصارى الأرثوذكس في مصر؟ سيبهم لنا، هنتصرف احنا معاهم وهنخلص على عليهم وعلى كنائسهم. احنا نعمل ايه؟ يجب 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 يفرض على المسلم حماية أولئك، ما نسيبهمش، نحمي عليهم. وأجمعوا على ذلك أصلا، وساقوا في ذلك ابن حزم وغيره في كتب مراتب الإجماع وغيرها، أجمعوا على ذلك أن يحموا طالما كانوا من أهل الذمة، وطالما بيننا وبيننا عهد وذمة فنصنع بهم ذلك، نحامي عليهم ولو قتلنا في درء من يحاربهم فقتلانا شهداء. إيه رأيكم في أحلى من كده بقى؟ طب فين بقى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا في حد ذاته، لأن فيه من تسلط أهل الإيمان، يعني من تسلطهم يعني أنه لهم الإمارة عليهم، فمن الأعز حينئذ ومن الأذلة؟ ما هو لازم هيبقى كده في المجتمع زي أي مجتمع في الدنيا. دلوقتي رجال الأعمال مثلا لما يبقوا هم اللي كانوا ماسكين الموضوع، الناس اللي قاعدين بقى في المناطق العشوائية دول بالنسبة لدول يسموا ايه؟ دول أعزة، أعزة القوم، مش كده يقول لك ايه عزة القوم؟ دول الناس اللي فوق خالص، علية القوم، ودول اللي عايشين ذل وتعبين. ليه؟ لانه في فوارق اجتماعية وجدت بذلك، لانه دلوقتي دي سياسة رجال اعمال. فاذا تسلط يعني كان اهل الايمان هم الذين يتولون امور البلاد، فبالتالي سيكون أولئك حينما يعطوا هذه الضرائب سيعطونها، وفي هذا دلالة على أنهم أخضع لسلطان الدولة المسلمة، إنما لم يأمرهم بإذلالهم، يعني وهم صاغرون يعني ذلوهم، لا، وهم صاغرون دي جملة حالية، أي حال كونهم حينئذ أدنى منكم، لأنكم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاهمين الحكاية؟ وفي أي وقت إحنا بالنسبة لأمريكا إيه؟ الأذلين طبعا، هي اللي تحكمنا، ولو أمريكا قالت شمال ويمين وطلعت طيارتين دب 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 وعملت اللي عملته في هنا ولا هنا وهنا، الدنيا كلها هتبقى قصة تانية، لأنك دي الدولة العظمى وإنت من تحتيها دولة مش عارف درجة كام، فأنت الذليل. دي قراءة الواقع ولا لا؟ هذا الواقع، من غير بقى ما ايه نعمل فيها عنتريات ونعمل فيها شمسون الجبار، هو ده الواقع. فهو كده، انتم فين؟ ربنا بيقول بقى انتم فين منهم؟ انتم اللي ليكوا الغلبة وانتم الاعلون، يبقى هم صاغرين. انتم العكس هيبقى الوضع مش كده. وصلت؟ فهمتوا المعنى؟ عشان بس حتة يضع الجزية، الجزية هم يضعونها في مقابل أنهم لا يشاركون في جيش المسلمين، يعطون هذا المال ضريبة ونحن في المقابل نحميهم. كما دلت على ذلك الحديث الصحيح في نزول عيسى في آخر الزمان، وقد جاءت تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء، قيل احنا بنتكلم عن حياة الأنبياء كلهم بقى، قيل أن إدريس عليه السلام لم يمت، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام، واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال لك يبقى ترفع زي ما ترفع سيدنا عيسى. فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى. وعن ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات بها. وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة كما رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم في ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإنما القصد حصول خلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلابد أن يموت، لأن كل نفس ذائقة الموت. هنا بقى الإنصاف، الحاجات اللي وارد فيها كلام عند السلف بنقف عندها، ومسائل غيبية ما نعرفش فيها حاجة فسر السلف قوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا بأنه رفع كما رفع عيسى، ومعتقدنا أنه سيموت كما سيموت عيسى عليه السلام، وكما ستموت كل نفس، وكما مات من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده في قصة الجن، عارفين ليلة الجن؟ في قصة في السيرة كده اسمها ليلة الجن، صحي الصحابة ما لقوش النبي صلى الله عليه وسلم، بحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه، فقالوا رفعه الله كما رفع عيسى. بص الصحابة فهمت على طول بإمكانية الرفع، قالوا يبقى اترفع. ثم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم من تلقاء واد من الوديان، وحكى لهم أن إخواننا من الجن طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليهم في مكان من الأماكن، وقعد يذكر بقى أن بيأكلوا إيه، طعامهم الروث وطعامهم العظم، وذكر من شأن عالم الجن فبيسموها ليلة الجن. الشاهد فيها أنهم اعتقدوا أن النبي قد يرفع لجواز ذلك. أما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتمد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج عن رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمهم لهم. احنا بنتكلم في القصة دي كلها بعد الإسراء والمعراج عشان النقطة دي، انه هو مش شاف بعض الانبياء، وثابت في حديث المعراج انه رأى بعض الانبياء في كل سماء. طب دول فوق بيعملوا ايه بقى؟ وازاي حيين دلوقتي؟ ازاي شافهم وكانوا احياء؟ بل هو اصلا صلى بهم. يبقى ايه ده الحديث؟ حديث انس الذي اخرجه الشيخان فيه: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب بي ودعا لي بخير إلى آخر الحديث. وفيه أنه رأى في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية عيسى ويحيى، في السماء الثالثة يوسف، في السماء الرابعة إدريس، في السماء الخامسة هارون، في السماء السادسة موسى، في السماء السابعة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى شاف، احفظوا بقى كده، ده الترتيب اللي في حديث أنس اللي في الصحيحين. في السماء الأولى رأى آدم، في السماء الثانية عيسى ويحيى، في السماء الثالثة يوسف، السماء الرابعة إدريس، السماء الخامسة هارون، السماء السادسة موسى، في السماء السابعة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورآه مسندا، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الحكاية دي يعملها في الكعبة، ما هي الكعبة بقى إيه اللي توازي البيت المعمور في السماء. فكان في حديث خباب بن الأرط لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسندا ظهره إلى الكعبة. بس اعملها انت دلوقتي دي. تعرف تعملها ازاي دلوقتي دي؟ تروح ويسند ظهره الى الكعبة يناجي ربه تبارك وتعالى. فكان ابراهيم على هذه الهيئة، فكلهم رحبوا به ودعوا له بخير. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة اسري بي موسى رجلا ادم، ادم يبقى طويل، طوالا كأنه من رجال قبيلة شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض. يبقى إيه؟ أبيض مشرب بحمرة على هيئة الأوروبيين وغيرهم أو الشوام إلى الآن هكذا، أبيض مشرب بحمرة والبياض، بين الحمرة إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء. ما هو الأنبياء دول كلهم شافهم إزاي؟ فقال لك ده دليل على أنه هو إيه؟ أنه لم أنه رأى هؤلاء الأنبياء في حياتهم. فزعم بعضهم، استدلوا بهذا الحديث على أنه على أن الأنبياء ما زالوا أحياء، والدليل حديث الإسراء هذا. ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء، فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى وما اختلف فيه من أمر إدريس كما تبين فيما سبق، أما ما عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ولا شك في ذلك، وقد سبق نقل الأدلة عليه. أما هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرسل في ليلة المعراج وما جاء في معناها من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض. إيه الدليل؟ إيه الرد؟ ولا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ أرواح الرسل، مش ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثلا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، روحه تسبح في الجنة وتسبقه إلى الجنة، وهكذا يكون القبر روضة من رياض الجنة. إنما النعيم يقع على الجسد والروح، لكن هذا حينما يدخل الجنة إن شاء الله ويبلغ حق اليقين. احنا قلنا اليقين ثلاث حاجات: علم يقين وعين اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين عارفين ان في جنة بفضل الله وموقنين بذلك، عين اليقين لما نشوفها، حق اليقين لما نستمتع بها. ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم، أما أجسادهم فهي في الأرض إلا ما جاءت من جاءت النصوص برفعهم كما قلنا، وهو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة. يبقى هو شاف إيه؟ أرواح الرسل. قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. قد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس. أما إبراهيم وموسى وغيرهم فهم مدفونون في الأرض. وعليه ينبغي أن يقرر هذا، وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تبارك وتعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. الأنبياء أجسادهم حرم الله أن تأكلها الأرض، على ما ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. عشان كده قالوا حياة الأنبياء حياة مختلفة، حياة الأنبياء بعد الموت حياة مختلفة. ليه؟ أولا أجسادهم لا تبلى، ثانيا يرد الله أرواحهم على ما شاء كيف شاء إذا شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه أحدنا يرد الله إليه روحه ويقرئنا السلام كما هو معلوم. وإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند قبره فقط، وإنما في أي مكان صليت عليه يرد الله إليه روحه ويصلي عليك ويسلم عليك، ولذلك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ف فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي مت وبليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي مبحثان في الإيمان بالرسل، المبحث الأول متعلق بمعجزات الأنبياء، والمبحث الثاني في الخلاف ما بين الولاية والنبوة. قبل أن نشرع في ذلك، خذوا هذه القاعدة: قالوا: لا نبي بغير معجزة، ولا ولي بغير كرامة. قالوا إيه؟ لا نبي بغير معجزة، لأنها من الأشياء التي يثبت الله بها أنبياءه ويؤيدهم بها، فهو النصير سبحانه وتعالى الولي، ينصرهم بذلك ويؤيدهم بذلك، وهذا من مقتضى توليه إياهم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولا شك أن أصلح الصالحين هم الأنبياء، فهو يتولاهم فيؤيدهم بهذه المعجزات. ما معنى المعجزة؟ عشان لما نيجي نعمل مقارنة بينها وبين الكرامة تبقى اتفهمت. احنا لسه بقول ايه؟ لا نبي بغير معجزة، ولا ولي بغير كرامة. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ هنقول دلوقتي. ها؟ اصلا مختلف فيه، يعني هذه روايات صحيحين لكن فيه اختلافات في تعيين بعضهم. بيسأل عن ترتيب الأنبياء في السماء، أصلا في بعض الروايات بغير هذا الترتيب الذي في رواية أنس في الصحيحين. التعريف بالمعجزة: المعجزة مأخوذة من العجز، وهو عدم القدرة. أعجزه، يبقى إيه؟ شل حركته، يعني حاجة تبهت بها تعجزك، لا تستطيع بعدها أن تتفوه بكلمة. جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي. وكلمة معجزة الهاء هنا للمبالغة. المعجزة في الاصطلاح أمر خارق للعادة، يعني العادة مثلا إنه الواحد بيسبح في البحر، صح؟ وإنه مفيش حاجة اسمها واحد بيمشي على المية. فإذا ضرب موسى عليه السلام الأرض وإذا البحر فإذا يصير يابسا ويمشي عليه من كان معه، فجعله سبحانه وتعالى طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، حينما ينفجر 12 عينا بعصا موسى عليه السلام، فهذا أمر خارق للعادة، محدش تعود على كده. قلت لكم فرعون كان ظريف قوي، يعني أول ما شاف كده سيدنا موسى وخلاص إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن سيضرب البحر، فإذا هو كما قص القرآن طريقا يبسا ولا لا تخاف دركا، ما تخافش، مش هيلحقك، لن يدركك، لأنهم قالوا إنا لمدركون، فقال الله لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هذا. إيه بقى إيه اللي حصل؟ فرعون الرب الإله، ما علمت لكم من إله غيري، والرب أنا ربكم الأعلى. فلما بص لقى سيدنا موسى كده، وطبعا اللي ماشيين مع فرعون دول كلهم قطيع غنم، يعني ما هو لو كان هو الرب ما كان اصلا قال كن فيكون، كان موسى والناس دي كلها كانت راحت في ثانيه. بس المهم يعني خلينا ماشيين معاه. فمشي معاهم، بص لقى كده، قال لهم انظروا ماذا صنعت، بصوا انا عملت ايه. ظريف جدا، يعني خلاص قال لهم شفتوا انا عملت ايه، عشان بس الناس دي ما تعملش، عشان ناخدهم كده براحتنا، يعني انما ما ينزلوش في البحر ويغرقوا وبتاع، لا لا بص بص اهو خليته لهم يابس، يلا بينا. فدخلوا فغرق، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. لأنه شاف معجزة، والمعجزة دي يا نهار أبيض الحق ده موسى عليه السلام عمله. موسى خلى الأرض البحر بقى أرض يابسة، فهو لازم يلحق نفسه، هو كده يبقى موسى اللي على الحق. قال لهم لا لا لا، ده شغلي، ده حاجتي أنا دي. الله المستعان. فهو أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. يعني لا يستطيع أحد حيال ذلك أن يعارضهم بشيء، لأن مثلا بعض الناس باللعب في موضوع الجن، فممكن يروح جاي عامل بقى شوية إيه شغل كده، فالناس تقول لك اوه ده يعلم الغيب وبتاعه، وبص خلى الرجل حصل له ايه وعمل ايه وسوى ايه، وهذا كله اباطيل. فهذا يسلم من لا يسلم من المعارضة. لو واحد زي ما حصل مع شيخ الاسلام التيمية، حصل ان كان في طائفة تدعي انها كما جعل الله النار بردا وسلاما على ابراهيم فانهم يصنعون ذلك، واصابوا الناس بلوثة شديدة. كانوا يعملوا ايه؟ يروح داخلين، عارف الشغل الرجل اللي يحط النار في بقه ويطلعها؟ لا، دول بقى كده يروح حاطط نار ويروح داخل الرجل وخارج ومفيش الهوى. فايه ده بقى؟ ده ولا الخليل ابراهيم يا جدع، ده جامدين قوي. فكان ذلك في حياة شيخ الاسلام تيمية. فكان ادي بقى اللي انا قاعد بقول ان العالم لازم يبقى عارف الواقع ودارس وفاهم، فعارف ان هم بيستخدموا بعض المواد الكيميائية التي تعزل عن النار، ويروحوا لابسين البتاع ده ويروح داخل خارج فتعزلهم عن النار ففهمها. فجي شيخ الاسلام قال لهم يلا دلوقتي، قبل ما يدهن قبل ما يحط اي حاجة قال لهم يلا خش دلوقتي. قال له لا دلوقتي، لو انت بجد النار انا هحط لك نار ايه ويلا خش، لو جدع اعمل. فطبعا بهتوا. فده الشغل بقى، ان انت تبقى فاهم الموضوع ايه. قالوا في قصة سحرة فرعون ايه الموضوع؟ كانوا بيجيبوا زئبق، والزئبق ده لما يلامس حرارة يبتدي يتحرك، وبشغل دقيق جدا، والفراعنة كان عندهم علم كبير في ذلك. فبيروحوا جايبين العصيان دي مليانة زئبق، يروحوا ايه رميانها في الارض تقعد تلعب، اوه بقت حيات وبتاع. سيدنا موسى نفسه لما بص قالوا كانوا 10,000 ساحر، 10,000. فيعني لما القرآن يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، ده أقل حاجة. انت بتصور لو وقف لي 10,000، ده لو 100 وقفوا، وهو موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ومش عارف يعمل ايه، ومعاه هي عصايا وبس، وكل التجربة اللي اتعملت قبل كده اترمت، بقت حية مسكها خلاص. انما دول داخلين بألف او 10,000. فأول ما بص لها نزلت والناس بقى ايه وبتاع وشايف الصحراء وعملوا بقى ماتش الكرة الجامد ده، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فكانت بيه بحيلة، فكده معجزة. فايه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فتصور بقى ايه ان الآية ان ربنا اراد كده عشان الناس تبقى ايه الصحراء هم الغالبين، مدخلين 100 جون عايز ايه تاني اهو كل ده. فهينزل هيعمل ايه يعني؟ لو رمى العصاية يعني هتطلع حية اقصى حاجة يعملها؟ انما لما تنزل الحية وتروح واكلهم كلهم يبقى ايه ده بقى؟ انك انت الاعلى. فهكذا، فهذا امر خارق للعادة، فأخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية، فهي ليست بمعجزة. يعني أي تصرف بشري عادي، مش كل حاجة هيعملها تكون إيه؟ هتكون معجزة. وقولنا يجري على أيدي الأنبياء أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء، هذه التي نسميها بالكرامات وليست بمعجزات. كرامات، إن ربنا ينصر عباده ببعض المؤيدات كالرؤية الصالحة وكاستجابة الدعاء، وأمور سنذكرها من بعض الكرامات حدثت وفيها أدلة لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي حادثة يا سارية الجبل. سيدنا عمر لا كان عنده ساتلايت ولا كان عنده أي بث مباشر عشان يعني يشوف الموضوع جه ازاي، واذا به على المنبر يقول يا سارية الجبل، وسارية ده على بعد مئات ان لم يكن الاف، على بعد مئات الكيلومترات من عمر قائد جيش عمر في هذا الوقت، ولاح له ذلك فقال يا سارية الجبل، روح ناحية الجبل. ويجي سارية بعد كده يقول سمعت صوت عمر، ايه ده بقى، سمعت صوت عمر يقول الجبل الجبل، فيروح ناحية الجبل وينتصر. هذه من الكرامات التي يؤيد الله بها الأولياء، فهذه ليست بمعجزات وإنما كرامات. ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعوذة والشعبذة، فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق، الساحر كافر بنص القرآن. وقلنا الكلام ده لما ذكرنا بعض المخالفات في العقادية في باب الإيمان بالله. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة. تعرفوا الذين يتعاملون مع الجن، الجن يلعبون بهم فيعطونهم شيء من الحقيقة اللي بيسترق السمع به، وأشياء كثيرة كذبة، لكن الشيء الحقيقي ده بيبقى مفتن، فواحد ما يتعرفوش خالص وبيتصل بالجن، فواحد يتصل به فيقول له فلان ده عنده مشكلة، يقول له مش فلان ده اللي هو كذا، ولا ابوه كذا وامه كذا وحصل كذا وعمل كذا، وانسان ما يعرفش اي حاجة من القصص دي، فتبهت طبعا، ايه ده عارف المعلومات دي منين؟ لا، باتصال بالجن. والاتصال بالجن حتى الجن المسلم بابه خطر وسد ذريعة لمخالفات عقدية كثيرة، ولذلك لا أؤيد ولا أحبذ ما يصنعه بعض الناس من ذلك، مع ما في بعض كتب أهل العلم من تجويزهم لذلك. بعض الناس قالوا بهذا، والبعض الأكثر منع من ذلك لأنه باب شر مستطير. أعرف واحد كده حكالي يقول لي من كتر بقى اللوثة الناس بتتصل بيه في كل حاجة، بقى ساعته الصبح مش لاقي المحفظة، يتصل بيه المحفظة راحت فين، كل حاجة بقى صحيت الصبح مش عارف حصل ايه، الولد سخن يتصل بيه، هو سخن ليه؟ عشان يتصل بالجن ويقول له بقى يبقى خلاص بقى، والتاني ده هيبقى من ممن يعلم الغيب وهتبقى مصيب سودة. فطبعا ابتلاءات شديدة بمثل ذلك بمسألة الاتصال بالجن. فالشاهد أنه هذا يخرج ما يدعيه المتنبئون الكذبون من الأمور الخارقة، وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة، بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة. أمثلة لبعض معجزات الأنبياء، نأخذ بقى إيه تطبيق عملي على ذلك. معجزات الأنبياء كثيرة، من معجزات الأنبياء معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة. الناقة طلعت ازاي؟ خدوا بالكم انه قالوا له ايه، طب لو انت نبي بقى بجد طلع لنا من الصخرة دي ناقة، الصخرة دي طلع منها ناقة ازاي؟ ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك، فامر الله تلك الصخرة ان تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبه. الكلام ده في تفسير ابن كثير. يقول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ومن معجزات إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها جعلها الله بردا وسلاما عليه. عارفين ليه؟ قالوا اشمعنا الآية دي مع إبراهيم؟ قالوا لأنه إمام الحنفاء، حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعم الله كما وصفه الله تبارك وتعالى. اشمعنا يعني ايه اللي دخل ده في البتاع؟ قال لك لان ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا ايمانهم بشرك، اولئك لهم ايه بقى؟ الأمن وهم مهتدون. فلأنه سيد الحنفاء أو إمام الحنفاء وإمام الأنبياء أو يعني أبو الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وسيدهم، لأنه أول من كانت له هذه الدعوة الباهرة في قومه وما تحمله واتخذه الله خليلا، فلأنه أتى بالملة الحنيفية، ملة إبراهيم حنيفة، فلذلك كان من جزاء الله له أن أمنه. بيذكر في كتب التفسير حاجة جميلة أوي، النار فيها حاجتين، قوة إشراق وقوة إحراق، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنارهم ولا بنورهم. ليه؟ لأن فيها إحراق وإشراق، الخير اللي فيها فين؟ في الإشراق، والشر اللي فيها فين؟ في الإحراق. فربنا قال فذهب الله بإيه؟ بنورهم اللي هو إيه؟ الإشراق، وتركهم فين؟ في الظلمات وفي الإحراق. وصلة؟ فعشان كده نار جهنم سوداء لا حمراء، يعني بلاش اللي هو الكلام بتاع جهنم الحمراء دي، لا هي جهنم السوداء، لأنها ظلمة وإحراق لا خير فيها أبدا، يعذب الله بها من عباده الكافرين والمنافقين والمجرمين والعصاة، فبالتالي لا خير فيها فهي سوداء. وهكذا الشاهد إيه بقى؟ إحراق وإشراق. النار دلوقتي هيدخلها إبراهيم، ربنا عمل إيه بقى؟ سلب قوة الإحراق، العكس بقى، سلب قوة الإحراق فمبقاش فيها شر، وجعل فيها قوة الإشراق يبقى فيها خير. وقالوا أن إبراهيم عليه السلام مكث فيها أياما وليالي، مش شوية ساعات، وأنه لم يهنأ أحد في الأرض بنار طيلة ما كان إبراهيم في النار. يعني لم يهنأوا بنار، يعني كنت انت تيجي بعد كده تطلع نار تعمل شوية حطب عشان تتدفى ما بتدفيش، تيجي تحط شوية الست بتاع البيت تحط عايزة تخبز ولا بتاع ما بتسخنش، كل النار صارت كذلك. هكذا في كتب التفسير، وهذا مما يعني على قانون الإسرائيليات، يعني لا يعارضنا ولا يعني في شرعنا ما يناقضه، فيمكن أن يستأنس به. المهم الشاهد أيده الله بذلك، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. من معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. قلنا إجابة سيدنا موسى النموذجية هي عصا، فهنا العلماء استخرجوا فائدتان، استخرج العلماء فائدتين من هذا الخطاب. أول حاجة قالوا هي عصايا بتاعتي، فقال ألقها. عارف يعني ما تنسبش حاجة لنفسك أبدا، لما نسبها لنفسه قال ألقها فإذا هي حية. واصل ولا مش فاهمين؟ يعني احنا عندنا كلنا حب التملك، ها؟ فلما تيجي تقول لي الألم ده بتاع، الألم ده بتاعي، فايه حتة ليه؟ انا بتاعي. فقال الله له بتاع ألقها، فصارت حية، فصارت ثعبان. ليه لما رماها ما كانتش اي حاجة تانية؟ ليه طلعت كده؟ قالوا هذا دليل على أنه إذا نسب الإنسان الشيء إلى نفسه فقال عندي ولي بتاعي أنا، فهذا خطر عليه. موسى عليه السلام لم يكن هكذا، بس ربنا علمنا الدرس لا تنسبها إلى نفسك. الفائدة الثانية أن موسى طول في الكلام اشتياقا لسماع كلام الله، قلناها قبل كده. قال له المفروض إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصايا بس كده، ما قالوش ما تلك بيمينك يا موسى وما تفعل بها؟ عشان الإجابة تبقى هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وربنا قال له أنت بتعمل بها إيه؟ قالوا طول في الكلام تلذذا بالكلام. هو إيه عايز يطول؟ هو سمع كلام ربنا فهو مش قادر. فلو هيقول له ما تلك بيمينك يا موسى عصاي خلصة الإجابة يبقى ما عملناش حاجة. عارف لما تستأنس انت بتتكلم مع واحد وارتحت له قوي فتقعد بقى ايه وتفتح في موضوعات مش عايز يقوم يا عم يقول لك معلش وصلت تعالى تقول لا لا لسه بدري لسه بدري تعالى تعالى بس خليك قاعد وبتاع حبيت القعده معاه قعده معاه حلوه تمام. فهو كذلك فقال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ومن معجزات موسى ايضا انه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها وكان سيدنا موسى كان اسمر اللون لم يكن ابيض فلما كان يدخلها فاذا هي بيضاء وقال من غير سوء عشان ما يبقاش عنده مرض جلدي ما يكونش الكلام ده بهاق ولا يكون كذا ولا كذا فإنما أخرجها فإذا هي بيضاء ناصعة تتلألأ كالقمر من غير سوء واضمم يدك إلى جناحه. العلماء قالوا فائدة كل من أصابه الفزع كذا في كتب التفسير أيضا كل من يصيبه فزع او هلع او رعب واحنا يعني مفتلين في الزمن اللي ما يعلم بالله الله بالشويه الحبتين دول فيقولوا عليه ان يضم يده الى جناحه هكذا ويعني يذكر الله تبارك وتعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب لكن الهيئه دي قالوا تؤمنه كما صنع موسى انه ربنا قال له اضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء فإذا ضم الإنسان يده كذلك يستريح. يبقى هذا فيه نوع من التسكين النفسي له. من معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله ويمسح الأكمه الأكمه اللي هو الأعمى والأبرص الذي يبتلى بمرض البرص وهو مرض أيضا من أمراض الجلدية فيبرآن بإذن الله وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال الله جل وعلا ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم هو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية قالوا له ورينا آية الأنبياء كانوا بيبقى بيشوفوا هكذا قومهم بعض الآيات الحسية فإذا بربنا تبارك وتعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية انشقاق القمر شقين فرآه أهل مكة كذلك والذين صعدوا إلى القمر وصوروا صورا وهذا موجود في كتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قالوا وجدوا شقا ملحوما في مكان كده كأنه متلحم آية من آيات الله تبارك وتعالى ويعتقدون هكذا العلماء المتخصصون في الفلك بهذا بأنه كان أو المتخصصين في الجيولوجيا بأن ثمة شيء حدث في الزمان السالف للقمر وهذه آية الانشقاق كما قالها القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق من الكلام حول الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعجزات الرسل كثيرة خصوصا معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين فنطق الجزع بين يدي الصحابة وحن الجزع له وكانت هناك شجرة في مكة كانت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث جابر بن عبد الله في صلح الحديبية وفي حفر الخندق، لما كان ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم خمص، النبي كان جعان، فكان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ضرع الشاة التي كانت لزوج جابر بن عبد الله، حط إيده عليها ففاضت، يعني وضع يده على العجين الذي كانت تصنعه وبصق فيه صلى الله عليه وسلم، فأكل 1000 رجل في حفر الخندق. وآيات كثيرة في ذلك أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة بقى كده خلصنا المعجزات، الكرامة اللي هي كرامات الأولياء. أول حاجة قبل ما أتكلم، خذوا القانون التربوي الإيماني في باب الكرامات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، ولا كرامة بغير استقامة. ماشي؟ يبقى ايه، اي حد مننا كده نفسه يشوف النبي في الرؤية، يبقى حاجة كده يختص بها، ونفسك بقى يعني ايه تطلع لك حاجة من الايات اللي بيتسمع عنها دي، آية من ايات ربنا ولا حاجة تؤيد بكرامة من كرامات، فالنفس تهفو لحب ذلك. والله لا يريد منك ذلك، وإنما يريدك أن تكون مستقيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تطلب الكرامات، وإنما عليك أن تطلب الاستقامة، فإذا تحققت الاستقامة فإنها أعظم الكرامة. قال العبارة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يبقى نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، ولا كرامة بغير استقامة، وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. التعريف بالكرامة: الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، مش فسق يبقى مجاهر بالمعاصي ويعرف عنه كذا وبعد كده يتقال لك ده ولي من أولياء الله الصالحين، سيدنا العريان، عارفين سيدك العريان؟ فده ما ينفعش ده خالص. في بجد كده في الكتب، مش أفلام، في فعلا في كتب الصوفية كده، في واحد كان كده، فسيدك العريان. الله المستعان. فهي دي الولاية بتاعته. على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. فقولنا أمر خارق للعادة أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال، حاجة عادية يبقى عادي، يعني إنه مش حاجة، يعني إنه هو ما شاء الله ما مش مثلا ما بيبطلش ولا ليلة قيام الليل، دي مش خارقة للعادة، دي حاجة كويسة. إنه هو ما شاء الله، إنه هو ما شاء الله بيصوم يوم ويفطر يوم، إنه هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مجتهد في الذكر، دي كلها آيات طيبة، بس مش هي دي الخارقة للعادة، دي حاجة عادي. فهو أمر خارق للعادة يبقى شيء على غير ما يعهده الناس، وغير مقرون بدعوى النبوة عشان ما يبقاش معجزة، ولا هو مقدمة لها عشان ما يبقاش أي شيء من الحاجات دي يقولك لا 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 الراجل ده مش ممكن، ده سره باتع، لا هذا لا يدل على أنه الولي يبقى كل ما يكتهد شوية يبقى نبي. النبوة لا تكتسب، ما فيش حاجة اسمها ايه اشتغل اكتر 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 ابقى ولي، اشتغل اكتر 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 ابقى نبي، شوية وكمان ابقى اله بقى. اعوذ بالله. ويظهر على يد عبد صالح، عبد ظاهر الصلاح، اخرج ما يجري على ايدي الصحراء والكهان، فهذا سحر وشعبذة. وكرامات الاولياء كثيرة، منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الامم الماضية، ومن ذلك ما اخبر الله به عن مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ايه بقى الآية؟ عادي انه حد بيديها صدقة، ايه المشكلة يعني؟ لا، كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وما كانش عندهم تلاجات ولا ديب فريزر ولا عندهم اي حاجة من الحاجات دي، فكان يجدوا فاكهة الصيف عندها في الشتاء وفاكهة الشتاء عندها في الصيف. ولذلك قال ان هذا هنا التعجب، مش التعجب انها عندها عادي، هي اصلا كانت في المسجد. فايه المشكلة ان في حد كل يوم بيجيب لها اكل، هو مش هيتغير عادي يعني، ان في واحد صالح بيعطيها ذلك، انما كان يجد عندها شيء خارق للعادة. ازاي يبقى عندها ده دلوقتي وصالح ومش فاسد؟ مش برضو واحد يعني كان مخزن حاجة من الحاجات دي ويديها لها؟ ما كانش عندهم طرق للتخزين، هذا هو الخارق للعادة فيها. شوفوا بقى اللطيفة دي اللي بيقولوها العلماء، انها كانت تجد الرزق هكذا دون اي اعتراض، ولم يكن عندها الا التسليم. فلما قالت في لما بشرت بعيسى عليه السلام وظهر منها شيء من الاعتراض او شيء من التعجب المشرب بذلك، انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية، تمام؟ فقال الله لها وهزي اليك بجذع الشجر بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فاهمين حاجة ولا لا؟ الحاجة كان بتجيلها لغاية عندها كويس، لما بس يعني قالت طب ليه كده، انا عملت ايه عشان يحصل لي كذا، ازاي ده يحصل؟ قال لا طب اشتغلي بقى، هزي بقى ليه، هزي النخلة عشان تنزل. هي كانت بتيجي من غير حاجة، بعض العلماء يقول هكذا يعني. وطبعا مريم دي سيدة المؤمنات يعني، وشأنها معلوم، والله تبارك وتعالى فضلها على نساء النساء العالمين وذكرها في خواتيم سورة التحريم من أنها من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مما كملت من النساء، فمريم عندنا لها شأن عظيم. فهو بيقولوا ظهر منها أدنى يعني حاجة بس كده، فلها في المقابل هزي هزي وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف، ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب قال لي ازدادوا 9 ليه؟ أيوة كده، التفريق ما بين السنة القمرية والسنة الشمسية، وازدادوا 9، مش واخدين بالكم؟ كان قال لي ولبسوا في كهفهم 300 سنين و9، ايه وازدادوا 9؟ كلمة وازدادوا دي عشان لما تيجي تحسبها 300 سنة الفرق بتاع 11 سنة، 11 يوم اللي ما بين السنة القمرية والسنة الشمسية، الفرق ما بينهم دي 354 ودي 365، الفرق بينهم 11 كويس، اضرب بقى في 300 سنة تعمل لك الفرق ده، تعمل لك 9 سنين الفرق. عشان كده ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، عشان يبقى كده 300 سنة بالشمسي و 309 بالقمري. قرآن يا ناس، قرآن. طيب، ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة سحابة فيها أمثال السرج مصابيح، وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين حتى اكتوى. عمران بن حصين كان تصافحه الملائكة في الطرقات، وهو الذي أخبر عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة لما قال له ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي، إن أنت تبقى قاعد في الجامع بتسمع فكأنك في الجنة والنار رأي عين، لو تخرج برا في الشارع تبقى بنفس الحالة لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فيبقى إذن ده يمكن لو ده حدث. المهم سيدنا عمران بن حصين كان كذلك، فابتلي في آخر عمره بالبواسير فاكتوى، ما كانش فيه حل بقى إلا أن هم يكووا مكان الجرح وهو. فلما كان كذلك لم تكن الملائكة تصافحه، ثم لما برئ بعد ذلك قيل في آخر الأمر عادت مرة أخرى تصافحه. المهم ثبت في النصوص الخاصة بسيرته في سيرته أنه كان كذلك، تسلم عليه الملائكة. وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة، سمعوا الطبق ويسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ألا تسمعون تسبيحهم ولا لا تفقهون، بس مش هتفقهوا هذا الأمر، سمعوا تسبيح الصحفة أو سبح ما فيها. وخبيب ابن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة، شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. مين بقى اللي بيجيب له عنب ده؟ ومر العلاء الحضرمي رضي الله عنه بجيشه فوق البحر على خيولهم فما ابتلت سروك خيولهم، ثابت ذلك أيضا، عد على الليه خلاص وقفوا قدام الماء وعندهمش أي حال، فدعا العلاء الحضرمي ربه تبارك وتعالى وتوسل إليه ومشوا على ذلك، وثبت أيضا هذا، وتجدون هذا في كتب السير المستفيضة، وفي كتاب صدر حديثا أظن في آخر 5 سنوات يعني اسمه صحيح كرامات الأولياء، صحيح كرامات الأولياء، واحد مجمعهم لا أذكر اسمه، يمكن أن تجدوا الكتاب متوافر يعني، صحيح كرامات الأولياء، فيها ذكر هذه الأشياء. ووقع أبو موسى الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العنسي. أسود العنسي ده مين؟ رجل عمل إيه؟ ادعى النبوة. فأبو مسلم الخولاني، مين أبو مسلم الخولاني؟ اللي كان بيقول إيه؟ ما هو الشاهد إيه حاجة من قصته يعني. أبو مسلم الخولاني، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا. فكان يضع صوتا كربات كده خفيف ويلهب به قدمه، مش بيعذب نفسه، بيديها حاجة كده، قومي يا اللي هتوديني في داهية، قومي اشتغلي لله. كان يصنع بها ذلك ويقول لنزاحمنهم عليه، والله كتف بكتف مع الصحابة، حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد خلف من بعده رجالا. رجالة دول هاي خدمة. فلما وقع في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. وهو برضو يعني قال له نعم، بتقول ايه؟ قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. أيوة دي سمعتها. قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاما، وغير ذلك كثير مما هو منقول في كتب السير والتاريخ. سيدنا خالد بن الوليد من كراماته السم، احتسى السم، قالوا له ما فيش حل بقى إلا هذا في فتح بعض الأمصار، فاحتسى سما متوكلا على الله تبارك وتعالى وما صنع به شيئا. يعني كانت آية لو ده حصل هتتفتح خلاص هم هيؤمنوا، فأخذها متوكلا وما أصيب بشيء. بعض الناس بتقول أن في ذلك في إسناده بعض المقال، والبعض يقول هذا مما يدخل تحت مسمى هذه الكرامات التي هي خارقة للعادة، إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. قلنا قصة سيدنا عمر مع سارية الجبل وغيرها. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ خلاص بقى احنا كده فهمنا الاتنين خارقة للعادة، بس دي من مؤيدات النبي، وهذه تكون لولي من أولياء الله الصالحين. المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، يعني يكون صاحبها يأتي بمعجزة ويقول أنه رسول ونبي من قبل الله تبارك وتعالى، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة، وإنما تحصل له هذه الكرامة كلما كان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مستقيما على الشرع. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما أنهما خارقان للعادة، الأمر الخارق للعادة. ذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة لولي هي من معجزات الرسول. واصل؟ ما هو قال لك هو بقى كده ليه؟ ما هو من أنه أكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعبد الله بشرعه. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرام على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليس موجودين في الكتاب والسنة، إنما اصطرح عليهما العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. نحن نؤمن بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هذا أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله أعلم. أخيرا، الولاية، جعلنا الله وإياكم من أوليائه الصالحين. ولما نتكلم في مبحث الولاية يبقى على طول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحن في أمس الحاجة إلى هذين المعنيين، لا خوف ولا حزن، تعيش في سلام وأمان وراحة وطمأنينة وسكينة. عارف لما بيحصل كده حاجات غريبة كده، تلاقي الدنيا تبقى من حواليك كلها اضطرابات وقلاقل وبلابل ومشاكل، وتلاقي نفسك هادية وسكنة والدنيا هيحصل فيها ويحصل، لا 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 ان شاء الله لن يضيعنا باستقرار نفسي، لا بهداوة فعلا، مش انت بتقول كلام بتسكن بيه نفسك، لا انت من جوه كده عندك سكينة كده، هي دي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالولاية، وهذه أعلى منازل الصلاح، ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، فتكون قريب من الله ومحبوب إلى الله، وأصل العداوة البغض والبعد، والولاية في الاصطلاح القرب من الله بطاعته، والله سمى نفسه القريب. وهكذا حظ العبد من هذا الاسم أن يكون أقرب إلى الله، الله إذا تقرب منه العبد شبرا تقرب إليه ذراع، وإذا تقرب منه ذراع تقرب إليه باع، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. وساعتها قلنا المطلوب منك طلت الخطوات والباقي على ربنا. يعني لو الطريق بتاع ربنا 99 خطوة، انت عمل 33 و 66 ربنا هيتكفل بيهم، بس انت ايه يعني لو المطلوب منك انت عايز مش عارف ايه في القرآن وايه في الامر عن المنكر والدعوة والجهاد والعلم وي 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 وي، انت بس امشي واجتهد فيما تستطيع، ولا سيما طبعا ان تأتي بالفرائض التي عليك وفي المستحبات ما استطعت، والباقي على ربنا. هكذا. والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان، الإيمان والتقوى، لأن ربنا وصفهم بذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا سبحانه وتعالى ولا هم يحزنون، أنا بقول ولا يحزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والجمع بين الإيمان والتقوى ربنا سبحانه وتعالى ذكره في غير ما موضع في القرآن، بل فسر به التقوى أصلا. فتجد في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وتجد في المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. آمنوا واتقوا، فسر التقوى بالإيمان في آية ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آخر الآية بعد ما ذكر أوصاف هؤلاء قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهما متلازمان الإيمان والتقوى. فكلما ازداد الإنسان إيمانا تزداد قربا، وكلما ازداد قربا فالمفترض أن يزداد تقوى، والأتقياء هم أعلى الناس عند الله بقوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلت؟ الإيمان والتقوى. إيمان اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه دلوقتي ده، أصول الإيمان ده اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو ده الإيمان بأركانه الست، وتقوى أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أن يجدك الله حيث يريدك حيث أمرك ولا يفتقدك في هذا، وأن يفتقدك حيث نهاك، أو مخلاش يفتقدك دي ما فيها يعني ما نقولش من صفات ربنا أن يفتقد، نقول عكس ذلك، أن لا تكون مثلا، أن لا تكون حيث نهاك. هكذا يكون شأن إيه؟ العبد التقي صاحب قلب لا غل فيه ولا حسد، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا مخموم القلب نعرفه؟ قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي. يبقى قلبه إيه؟ نقي. القلب التقي ده قلب نقي لا غل فيه ولا حسد ولا بغي ولا عدوان ولا إثم. هكذا الأتقياء تفاضل الأولياء. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه، لأن احنا عندنا قانون من قوانين معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قلنا الكلام ده وبنقعد نقوله كل شوية. الإيمان كم نون؟ 5 نونات صح؟ أولها تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فيزيد بالإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة. فكلما كان الإنسان أطوع كان أكثر إيمانا، كان أكثر قربة، كان أكثر تقوى، فيتفاضل الناس بسبب ذلك. وبحسب هذا تكون ولايته لله، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. والناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. طب إيه أعظم القربات التي تزيد الإيمان وأثقل ما يكون في الميزان؟ حسن الخلق. كلما كان الإنسان أكثر خلقا فهو أكثر الناس درجة عند الله تبارك وتعالى. إن أقربكم مني مجلسا، إن أحاسنكم أخلاقا، مش كده؟ الموطئون أكنافا، الناس التي يظهر أثر الإيمان في تعاملاتها. وقلنا زمان في الكلام حوالين مسائل التربية إن التربية تقوم على 3 أشياء: تخلية وتحلية وتحقق. في التحقق، إيه بقى التحقق ده؟ أنا غضوب ماشي، عصبي، فالمفروض إن أنا لا ألقى الله بذلك، لأن العصبية دي بتخليني أقع في مخالفات. لما بتغاظ ممكن لساني يفلت، ممكن من شدة الغضب أتهور أصنع أي خطأ أو أي مخالفة، ممكن في شدة الغضب دي ممكن أضيع حقوق، ممكن في شدة الغضب دي أظلم وأبغي. فالمطلوب أن أنا لا أغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المطلوب؟ يبقى تخلية من الغضب. إيه المطلوب؟ أن تتحلى بالحلم. إن إبراهيم لأواه حليم، يعني إن أنت تتعلم الحلم. طب خلاص قعدت اشتغلت وقريت قرآن وقال بذكر الله تطمئن القلوب وقرأت في كيفية معالجة النفس من آفة الغضب واشتغلت عليها كويس قوي والحمد لله سكنت عندي هذا شيئا ما، أعرف منين إن أنا كده في الطريق السليم؟ قالوا التحقق. أين التحقق؟ قالوا في أمرين: في معاملة الناس وفيما يصدر عنك من كلام. لسانك هو الذي يكشفك. لسانه ده واضح ان هو لسه برضه لسه فيه الافات دي، لسه بينتقم لنفسه، لسه عنده برضه لما ايه انت تستفزه شويه تلاقيه برضه ايه بيسخن، فبيبين لسانه بيبان. واخلاقياته ما بقتش فيها لسه تغيير، ما حدش من حواليه، لا مراته بتقول اتغير ولا اولاده بيقولوا اتغير ولا ابوه وامه بيقولوا اتغير ولا حد من حواليه بيقولوا اتغير. هو بقى يصلي، هو بقى بيعمل، بس لسه ما شافوش اثر ده، فلسه انت ما خلصتش نفسك من الآفة. فهمتوا؟ فلو انت تريد ان تتحقق من الايمان في قلبك فعندنا اختبارين: المعاملات مع الناس وآفات اللسان. افضل اولياء الله هم انبياؤه، وافضل انبيائه هم المرسلون منهم، وافضل المرسلين اولو العزم احنا قلنا ان اولو العزم مختلف فيها، هل اولو العزم هم كل الرسل ولا الخمس المذكورين في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ها وما وصينا به موسى وعيسى. هتلخبطوني في الآية ليه بس؟ إبراهيم وموسى وعيسى، إبراهيم وموسى وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى خمسة دول اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم ذلك في موضعه، ثم إبراهيم، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة. أقسام أولياء الله، أولياء الله على قسمين، السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون، على ما ذكره الله تبارك وتعالى في تقسيم الناس في أول سورة الواقعة. قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وتحس بقى إيه، بص التعبير القرآني بيتكلم عن القيامة فبيقول خافضة رافعة، وبعد كده اتكلم على الناس خفضا ورفعا، واضح؟ خافضة رافعة، تخفض ناسا وترفع ناسا، وهكذا الناس منهم من هو في سفول ومنهم من هو في علو، كشأن ما تصنع القيامة بالناس. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وقسمتم أقساما ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم لو تأملتم سورة الواقعة وخليها واجب عملي، ستجدون الله تبارك وتعالى تكلم في كل صنف من الصنفين اللي هم من أولياء الله، في صنف السابقين وفي صنف أصحاب اليمين، على نعيمهم فقط ولم يذكر صفاتهم. يعني أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كل ده إيه؟ نعيمه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لما تكلم على أصحاب الشمال جعل من أوائل أسباب وقوعهم في العنت والعذاب وما وصلوا إليه من هذا الشقاء، واحد الطرف، الطرف الإسراف، حب الدنيا، انه عايز ألهاكم التكاثر، عايز القصر والفيلا والعربية اخر الموديل ومش عارف ايه وحريم ايه وبتاعت ايه، طرف، ولازم لما يعمل لازم يبقى يما هنا يما هناك، وحب المنظرة الشائع في الشعوب الشرقية، طرف. ليه ده كله؟ مرة واحدة اتصلت بيا من المطرفات فبتقول لي طب انا اعمل ايه، انا بنت عمي الفستان بتاع الفرح جابته ب70,000، فحرام لو جبت واحد زيه. قول لي اعمل انا بقى فستان بتاع الواحد ب70,000، 70,000 جنيه، قول لي ده بقى ايه؟ هو ده يعتبر من الطرف؟ هو مش طرف، هو يتشال التاء وتحط قاف على طول. الله مستعان. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. الأبرار أصحاب اليمين، هم المتقربون إلى الله بالفرائض. أصحاب اليمين بيعملوا إيه؟ بيصلوا الصلوات الخمس في أوقاتها، بيصوم رمضان، بيخرج زكاة ماله إن كان كذلك، بيأتي بالفرائض، بيأمر بمعروف وينهى عن منكر، بيبر بأبوه وأمه، بيصل رحمه، الفرائض التي عليه يقوم بها. لكن مش أستاذ في النوافل بقى، يعني بعد كده لو بيصلي نوافل على قده ممكن تلاقيه يعني بكبيره لما يصلي الرواتب يبقى كده تمام، انما بقى مش قوام لليل، لما يصلي القيام يصلي ركعتين خفاف كده على المشي، مش بقى ذكير لله تبارك وتعالى بيقعد يستغفر بالالفات دي، ولا هو قارئ للقرآن بيختم القرآن في كل اسبوع ولا في كل شهر ولا في كل كذا، لا دي مش استاذ فيها. لكن يأتي بالفرض على أكمل ما يكون. هؤلاء الأبرار أصحاب اليمين، يتركون ما حرم الله ويفعلون ما أوجب الله، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا بالكف عن فضول المباحات. دول مش أصحاب نوايا عالية قوي، ده مش قبل ما بينام بيستودع روحه عند الله تبارك وتعالى ويبقى نايم علشان خاطر يستعين بالنوم على قيام الليل أو على صلاة الفجر أو ما شابه من الواجبات، ولا هو لما بيجي بياكل بيتقوى بها على طاعة الله عز وجل في كذا، ولا لما بيجي يتكلم بيبقى محتسب النية في كل كلمة بيقولها، لا هو مش عنده دي. إنما السابقون المقربون هؤلاء يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، بل يتقربون بالنيات في المباحات. يبقى بيأكل بنية، بيمشي بنية، بيقعد بنية، بيتكلم بنية، ما فيش حاجة عنده إلا بنية. فلما تقربوا إليه إلى الله تبارك وتعالى بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم، أحبهم الرب حبا تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا رب حبنا يا رب، اللهم أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ولا يختص أولياء الله بلباس ولا بهيئة، أولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني ممكن واحد يلبس له عباية شكلها كده اللي هي بتاعت الناس اللي هم الولي، سيدك الولي ده، ها، ويعمل فيها شيخ، وكم واحد خفي تقي نقي ما حدش يعني يراه ولا يعبأ به، لو أقسم على الله لأبره، رب ذي طمرين أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. ذي طمرين لابس ملابس رثة جدا، تشوفه كده يعني راجل غلبان لا يؤبه له ولا تبص له، راجل غلبان كده على قد حاله، يعني مش يعني شيخ وحاجة جامدة كده، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. فبل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وفي أهل العلم، يوجدون في أهل الجهاد وأهل السيف، ويوجدون في التجار وفي الصناع وفي الزراع، في كل الأمة، لا يختص بطائفة معينة ولا بهيئة معينة ولا شبه ذلك. وأولياء الله ليسوا بمعصومين ولا يعلمون الغيب، وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق ولا في الرزق، هذا ينافي توحيد الربوبية، ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم، من فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي الشيطان، والله تعالى أعلى وأعلم. كده بفضل الله عز وجل انتهينا من مدارسة الإيمان الرابع أو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. اللي جاي بقى جميل ولذيذ وسهل ومحبب إلى النفس، لأنه هيبقى المادة بتاعته زي ما كنا نرضى برضو لما بنتكلم على الكرامات والحاجات، بتبقى مادة شيقة فيها معلومات فيها شيء من الغرابة شوية وتحبب إلى النفوس، لأن النفس البشرية تهوى الغريب عادة، أي نفس كده الحاجة اللي غير نمطية. فلما هنتكلم المرة القادمة إن شاء الله في الإيمان باليوم الآخر، ونبدأ ذلك إن شاء الله بالكلام عن أشراط الساعة. أول حاجة هقول لكم بقى الواجب بتاع الأسبوع. في كتاب أو كتابين لدكتور عمر سليمان الأشقر، تتمت بقى اتخذنا قبل كده الإيمان لما أخذنا الإيمان بالرسل، ولا كنا أخذنا أي كتاب فيهم؟ الملائكة. ففي نفس المجموعة في كتابين، كتاب اسمه القيامة الصغرى وكتاب اسمه القيامة الكبرى. في القيامة الصغرى بيتكلم فيها عن هذا والبحث الخاص بأشراط الساعة، يعني أوصيكم ونفسي بالقراءة حول ذلك. في كتاب للشيخ العريفي مشهور جدا في أشراط الساعة، وهو عمله بطريقة كده فيها يعني ذكر العلامة ومصورة، يحط صورة كده جنب العلامة عشان تقريب المعاني. فلما يجي مثلا يتكلم على بني الأصفر وإن وجوههم كالمجن، فروح جايب لك صور الجماعة الأسيويين وجايب صورة الدرع والتقريب ما بينهم عشان تبقى إيه يعني سهلة في استيعاب هذه المادة، مادة أشراط الساعة. فحناخدها بشكل يجمع ما بين الدراسة الأكاديمية إيه هي الأشراط دي، لأن هنا في ذكر أشراط الساعة هو ذكر بعض الأشراط يسيرا، ما تكلمش كتير في الأشراط الصغرى، بل كده يعني المامة صغيرة، فإحنا هنتوسع فيها شيئا ما شيئا ما عشان تبقى المادة مكتملة. بس برضه شيئا ما ده يعني مش يعني ما يستوعبه الوقت، لأنه دي سلسلة كاملة المفروض ناخدها مثلا على 10 دروس على حاجة، العلامات كثيرة جدا، فإحنا هناخد منها بعض الحاجات. فانا عمل لكم دلوقتي كان المفروض نبتدي بيها، عمل لكم برضو مذكرة ظريفة كده ذكرنا فيها مجموعة من الأشراط، 11 شرط 11 علامة من العلامات الصغرى، هتاخدوها برضو عشان تقرؤوها خلال هذه الفترة. من الأشياء برضو المترتبة بإداريات الخاصة بالمدرسة، أنا عندي الأسبوع القادم للأسف عندي دورة في الأسكندرية، دورة عقيدة لمدة 3 أيام، وما كنتش مرتب الموضوع إن هو يبقى في أيامكم، فلكن قضى الله عز وجل ذلك، فهيبقى خميس وجمعة وسبت، فكده الجمعة والسبت اللي جايين أجازة أي خدمة عشان تذكروا حاجة. فلما أقول أجازة بس عشان الأسبوع ده كأنه من الأسابيع، أنا كنت عامل حسابي أسيب لكم أسبوعين قبل الامتحان، كده أسبوع منهم معاكم عشان بس يبقى إحنا مخلصين 2/3 الكتاب أو أكثر، خلاص بفضل الله عز وجل ناقص لنا 80 صفحة تقريبا، فيعني أنا مرتب إنها تاخد معانا أسبوعين ترتيب. فإحنا هو في أول مثلا خليها نحسبها كده فبراير، فأدي أسبوع وأسبوعين وكمان أسبوع وتمتحنوا أول 3، فهمت حاجة؟ يبقى كده ايه، ادي اسبوع بقول تاني عشان خاطر مش هيحصل باي حال من الاحوال تغيير المواعيد. ما تجيش تقولي اصل المادة كبيرة جدا والمذكرات ده احنا عاملين حسابنا دول كانوا 300 صفحة وانت كمان مدينا كمان مذكرات بقى 400 صفحة، فالواحد هيذاكر ايه ولا ايه؟ احنا عايزين شهر مذاكرة، انا بعاركوا حافظكوا يعني. فمن دلوقتي هم كانوا اسبوعين، كده اسبوع منهم، يبقى انت استغل الاسبوع ده في انك تذاكر المادة اللي فاتت عشان ناخد اسبوعين كمان ان شاء الله، يعني ناخد اسبوعين تدريس اللي بعديهم نخلص فيهم باذن الله، حتى ولو قرصنا بقى يعني هيبقى ايه الحبة الاخرانين نقرص لغاية ما نخلص، يعني نخلص ان شاء الله، يعني ماليش دعوة بقى ساعتها بقى تقعدوا الساعة كذا بتاع كذا، هناخد يوم اضافي، المهم هنخلص في اسبوعين عشان ترتيب الامور تمشي كده عشان نبقى منظمين. فان شاء الله يبقى الامتحان في اول 3
يبقى ونحاول انه تبقى العمرة تبقى اخر ثلاث ان شاء الله يعني. يعني الناس اللي هتبقى عملت يبقى نمتحن ونحاول اقرص انا كمان في تصحيح الامتحانات والابحاث والاشياء دي كلها. الابحاث انا ببص فيها وفي ناس عاملين شغل ممتاز وحاطط عيني عليهم يعني لا يظنون ان انا الكلام ده مهمله. بالعكس في ناس عاملة شغل كويس جدا ومش عايز بس ايه اطلع بيهم دلوقتي وعاد اقول الحاجة خليها في اخر الدورة يبقى مع بعض كده في التقييم النهائي واقول البحث الفلاني في كذا وكذا وكذا والابحاث اللي هتحتاج انها كويسة اللي حتى مكتوبة بخط الايد وهي بحث جيد هنخلي حد يكتبه على الكمبيوتر وتطبع يبقى مطبوع على هامش الدورة بحيث انه الحاجات دي تبقى موجودة في المسجد اللي عايزها السيديهات هتبقى موجودة والملازم موجودة عشان نحيي هذا بعد ذلك. واتصور ان في مجموعات منهم هيكون لهم عمل اخر لانه دي حاجة من اهداف الدورة برضو ان انا ابتدي انتخب مجموعة من الناس يبقى لهم شأن تاني يعني ده كده الناس العامة اللي هم مجتهدين وكويسين وكل حاجة بس في ناس متميزة فلازم الناس اللي بتقرص دي وبتشتغل وبتيجي كل مرة وفي الغياب ما شاء الله ما يعني إلا للضرورة وبيعملوا الأبحاث وفي الامتحان كانوا مميزين لازم يميزوا بشيء فلازم يميزوا بشيء برعاية معينة بشكل معين فأنا بخطط لهم لأشياء من هذا القبيل إجازات اللي فعلا يستحقوا أن يجازوا في هذه الكتب. انتوا جيتوا في الأربعين النووية وقلت لكم لا اصبروا شويتين ثلاثة لأنه لسه المستوى مش زي ما أنا عايز يعني خلينا نتكلم بالمنتهى الوضوح والصراحة لسه في ناس عايزة تشتغل اكتر من كده فمش من الاول خالص انا مش عايز اغلط غلطات بعض المشايخ انه يروح ايه مدي دورات وحاجات وكذا وتاخد لك ايه اجازة وتطلع بعد كده تقول لي انا مجاز في الكتاب الفلاني واعمل مش عارف ايه وانت لسه شويتين تلاتة على الكلمتين دول فعشان تجاز دي مش كده. لكن خلونا اهو عندنا عملنا زي ما عملنا المره اللي فاتت شويه الايه الحاجات اللي هي العينيات دي المصاحف والكتب والكذا والناس المميزين يبقى ليهم وضع. الاخوات شغالين كويس جدا برضو عشان متهمني ان انا عشان المره اللي فاتت الاول والثاني طلعوا رجاله فمطلعيني ان انا يعني ان انا عدو النساء يعني والله مش كده خالص بالعكس شغالين كويس وانا متابع الابحاث بتاعتهم المره دي احسن كتير من المرات السابقه يعني من موضوع الأربعين فاتصور ان هيبقوا في منهم اظن ان هيطلع منهم حد من الاوائل وانتوا يا رجال اعملوا حسابكم هم شغالين احسن منكم فربنا يستر فلو ما قرستوش هيعدوكم فخدوا بالكم من الحاجات دي في الاخر خالص الله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. يبقى لقائنا إن شاء الله الجمعة بعد القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وهتكملوا على البحث ده بتتمة الأشراط الساعة. يبقى ده البحث اللي أنتم مطلوب منكم تلخيص كتاب القيامة الصغرى لدكتور عمر سليمان الأشقر تكتبه زي ما أنا عامل كده هتلاقي فوائد تعلم أشراط الساعة نقط مش عايزين توسعات انا عايز الاشراط اهي الشرط وكلمة الشرط وكلمة عشان تبقى انت عارف بهم ومستحضرهم على الاقل مثلا لما نيجي نذكر ما اشراط الساعة الصغرى اذكر عشرة منها انت عارف عشرة منهم كل واحدة بدليلهم او يعني مستحضرهم بشكل جيد عشان تبقى المادة ان شاء الله المادة اللي جاية زي ما قلت هتبقى مادة خفيفة وسهلة فعايزين همتكم معانا عشان ننجز ان شاء الله فيما تبقى من كتاب اصول الايمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالمناسبة عشان ما اعرفش انتوا عارفين بس الناس اللي مش عارفة كل يوم حد على قناة الرحمة الساعة 3:15 على قناة الرحمة الساعة 3:15 بتبقى المدرسة الربانية ده مقرر العقيدة ده اللي ان شاء الله يعني انا بكرة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يكون في التوقيت ده الساعة 3:15 على قناة الرحمة وبتتعاد الحلقة الصبح الساعة 9 وبتنزل على اليوتيوب بعد الحلقة تقريبا بساعتين او 3 ساعات بتتعاد الساعة 9 الصبح الساعة 9 الصبح الحلقة 3:15 3:15 عشان بس معاد صلاة العصر هم عاملينه النساء اكتر منهم للرجالة يعني احنا بنصلي على الاذان وبنخش على الحلقة على طول يعني فان شاء الله يتغير المعاد يبقى في معاد مناسب للرجال والنساء بس مبدئيا 3 وربع لغاية الساعة 4 شرح العقيدة الطحوية على قناة الرحمة. وقلت لكم تنزل يعني الحلقتين اللي فاتوا موجودين على الصفحة الرسمية بتاعتي وموجودة على صفحة المدرسة الربانية وموجودة على اليوتيوب اللي عايز يتابع المدرسة الربانية إن شاء الله. نحن هنبقى في الآخر خالص هيبقى في إجازة على الهوى, يعني الشيخ يعقوب هيدينا إجازة المدرسين لكل فن من الفنون, وبعد كده والإجازة دي إجازة عالية جدا, وبعدين الناس اللي هتبقى هننتخبهم يعني عن طريق هنحط كده يعني طريقة لامتحان الناس, لأن طبعا الفضائية دي هعملها فيها إزاي, يعني هنجيبهم منين وهيبقى عددهم إزاي, وهتبقى على النت, هتبقى هنشوف لها طريقة ونجيز الناس اللي يعني متابعين وكويسين بعد انتهاء الدورة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.